بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، لازلنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأبواب، منها باب وجوب الإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل ما ثبت لله من الأسماء والصفات يجب الإيمان بها على طريقة أهل السنة والجماعة. وكذلك ينبغي على العبد في ألفاظه أن يستخدم ما كان فيه أدب لله سبحانه وتعالى، وكل ما خالف ذلك من الألفاظ فإن العبد يجب أن يبتعد عليه أو يبتعد عنه. وعقد على ذلك جملة من الأبواب، منها باب لا يقال السلام على الله، لأن الله هو السلام ومنه السلام، فيقول العبد اللهم أنت السلام ومنك السلام. وكذلك عند دعاء العبد لله عز وجل وطلبه المغفرة أو الرحمة أو غير ذلك، أو دعائه لغيره، فإنه لا يقرنه بالمشيئة بل يعزم في الدعاء. فلا يصح أن يقول العبد أسأل الله أن يغفر لك إن شاء الله، الله يرزقك إن شاء الله، فإن هذا خطأ حين تقول إن شاء الله، بل تقول اللهم ارزقه اللهم ارحمه بدون أن يقول إن شاء الله، فإن الله لا مكره له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقول العبد إن شاء الله يدل على التردد وعلى عدم العزم في السؤال. وكذلك يبتعد عن لفظ عبدي وأمتي الذي كان يستخدم فيما مضى، وأنه إذا سئل بالله وكانت عنده القدرة ولا ضرر عليه فإنه ينبغي أن يجيب على ذلك. وينبغي عليه كذلك إذا سأل بوجه الله عز وجل ألا يسأل إلا أمرا عظيما. دائما العبد إذا سأل بالله أو بوجه الله أو بصفاته فليعظم المسألة ولا يسأل إلا عظيما. وكذلك ذكرنا وتكلمنا عن لفظ لو، وأن العبد لا يجوز له أن يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، إذا كان على وجه الاعتراض على قضاء الله وقدره. وأما على وجه تمني الخير مثل قوله عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت، فإن هذا أمر جائز. وهذا هو التفصيل في اللو، أنه إذا كان من باب الاعتراض على القضاء والقدر أو كان من باب تمني الشر فإنه لا يجوز، وأما إذا كان من باب تمني الخير فإن ذلك جائز وبه يجمع بين الأحاديث. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، إذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا أيضا من الألفاظ التي فيها أو في فعلها نقص في الإيمان وقدح في التوحيد. وهذا أيضا فيه بيان أن المعاصي لها أثر في نقص التوحيد وإضعافه. ومن ذلك هذه الألفاظ التي نهى عنها عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام نهى عن سب الريح. ومر معنا فيما سبق باب في سب الدهر، وهذا خاص، فسب الريح يدخل في سب الدهر أو سب الدنيا وما يكون فيها من الأمور من تصريف الله سبحانه وتعالى. والتفصيل هناك أيضا نحوه التفصيل هنا، فالريح مدبرة مخلوقة يجب على الإنسان ألا يعترض عليها وألا يسبها، فإنها من تدبير الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الكون، وكذلك في الصبر على مثل هذه المصائب، داخل في باب الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. فهذا القول مع تحريمه فإنه كذلك ضعف وحمق في العقل والرأي، لأن الريح لا قدرة لها، وإنما هي مأمورة، بمعنى لا قدرة لها بذاتها، وأنها تتصرف بدون أمر الله سبحانه وتعالى، فإنها مخلوقة مدبرة من الله سبحانه وتعالى. فالساب لهذه الريح يقع سبه على من صرفها سبحانه وتعالى، وإن اعتقد أنها تتصرف بذاتها ولا مصرف لها، فهذا قد يدخل في الشرك بالله عز وجل. فالقول هنا مثل القول الذي فصلناه في قضية سب الدهر. وهنا أيضا من السنة إذا اشتدت الريح أن يقول العبد هذا الذكر: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فإن الريح قد تؤمر بأمر فيه عذاب، كما قال سبحانه وتعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. فتدميرها وإرسالها بالعذاب أو بالشر والخير كله يكون بأمر الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: النهي عن سب الريح، ثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، ثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة أي الريح، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر، كما حصل لعدد ممن خالف الرسل عذبهم الله عز وجل بريح صرصر عاتية وغير ذلك من أنواع العذاب في هذه الرياح. قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، عليهم دائرة السوء. هذا الباب وهو إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وعدم سوء الظن بالله عز وجل، هذا من واجبات الإيمان، فلا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أمر الله عز وجل من أسمائه وصفاته وكماله، وكذلك يصدق ما أمر الله عز وجل به وما وعد به عباده من إحقاق الحق وإبطال الباطل، فهذا كله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن يطمئن بذلك قلبه. وكل ما نافى ذلك من سوء الظن أو الاعتراض على حكم الله أو الاعتراض على وعد الله فإن هذا من ظنون الجاهلية، وهذا سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده، كما قال السعدي رحمه الله تعالى. وسوء الظن بالله عز وجل له صور متعددة، وبينها ابن القيم رحمه الله وشرحها شرحا واسعا في كتابه زاد المعاد. وهذه الآيات نزلت في غزوة أحد بعدما حصل للمسلمين ما حصل، فأساء بعضهم أو أساء المنافقون الظن من حيث أنهم زعموا أن الله لن ينصرهم بعد ذلك، وأن ما حصل لم يكن بحكمة الله، وأن الإسلام ودولة الإسلام سيضمحل ويذهب وينتهي. وهذا كله من باب الابتلاء الذي يبتلي الله عز وجل عباده، فينظر هل هم يصدقون أم يكذبون. فالواجب على العبد أن يقابل هذا الابتلاء بالإيمان والصبر والتصديق بوعد الله. لذلك قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل أي ينتهي ويذهب، وتذهب وعود الله وتذهب وعود النبي عليه الصلاة والسلام وينتهي دين الإسلام، وهذا ظن المنافقين. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، يعني أن هذا الأمر مما حصل من الهزيمة لم يقدره الله ولم يكن بحكمة الله، وهذا أيضا سوء ظن بالله، وفيه إنكار الحكمة وإنكار القدر. ومنه كذلك إنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أي أن الله يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه، وهذا هو الضابط والقاعدة في سوء الظن بالله عز وجل. إذا ظن غير ما يليق بالله فهو داخل في سوء الظن بالله، إذا ظن غير ما يليق بالله عز وجل فهو داخل في سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الضابط في قضية سوء الظن بالله عز وجل. قال: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، يديل بمعنى أنه يغلب وتستمر هذه الغلبة حيث أنه يذهب الحق ويموت، فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق أي يغلب الباطل على الحق إدالة مستقرة، غلبة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة أي بدون حكمة لله عز وجل. وأفعال الله سبحانه وتعالى كلها بحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى. فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. وهذا هو الحل الذي به السلامة من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. فإذا أراد العبد أن يسلم من سوء الظن بالله ينبغي عليه أن يزداد معرفة في التوحيد، ومن ذلك معرفة الله وحقوقه وحقوقه، معرفة الله وحقوقه وأسمائه وصفاته، وكذلك أن أفعاله كلها بحكمة، ويحمد الله عز وجل على ما قدر ويشكره على ما أنعم. قال ابن القيم: فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. وهذا يختلف فيه الناس في الاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، سواء بأقوالهم أو أفعالهم. بأقوالهم فهم لا يشكرون ولا يصبرون ولا يرضون، وكذلك تجده يعترض على قضاء الله وقدره: لما حصل كذا، وفلان لا يستحق هذا الأمر. هذه العبارة منتشرة عند الناس حين يصاب رجل يعني صالح أو رجل مشهود له بالخير يصاب بمصاب أو مرض أو حادث، يقول الناس: فلان ما يستاهل وما يستحق الذي جرى له. هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، ومن الاعتراض على قضاء الله وقدره. فأفعال الله عز وجل كلها حكمة، سواء أصابت المصائب الصالحة أم الطالح. فنبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء ابتلوا، بل كانوا أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجية، أظنك ناجية. معنى هذا أن باب سوء الظن باب واسع يدخل فيه أي معارضة لقضاء الله وقدره وحكمته أو وعده، والناس يختلفون في ذلك، وعلى العبد أن يحاسب نفسه وأن يفتشها وأن يجعل إحسان الظن بالله عز وجل هو الذي يملأ قلبه. وهذا من أركان العبادة، أن العبد لا يعبد الله إلا بالمحبة والخوف والرجاء، فيحسن الظن بالله عز وجل ويرجو ما عنده من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي التي في ذكر سورة أو غزوة أحد. ثانية تفسير آية الفتح. ثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. قال: باب ما جاء في منكر القدر. تكلم المؤلف رحمه الله في أبواب كثيرة مضت كلها متعلقة في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ومن أبواب الإيمان أيضا الداخلة في الألوهية والداخلة أيضا في الربوبية والداخلة في أسماء الله عز وجل وصفاته هي باب الإيمان بالقضاء والقدر، فهو داخل في جميع أبواب التوحيد. ولما كان الإيمان والتوحيد لا يتم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، عقد المؤلف رحمه الله له بابا مستقلا، وكذلك لما فيه من الخلاف من أهل البدع والأهواء بشتى أصنافهم وأنواعهم، فالجهمية يخالفون في القضاء والقدر، والمعتزلة والأشعرية كلهم ضلوا في باب الإيمان بقضاء الله والقدر، بين جبرية خالصة أو جبرية مموهة، وبين نفاة للقدر كالمعتزلة وغيرهم. قال: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. هذا الحديث الذي ذكره رحمه الله تعالى وأول حديث في صحيح مسلم، وأول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة، بعد المقدمة أول حديث يمر على القارئ هو حديث جبريل الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن حديث جبريل رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنه. وفي قصة هذا الحديث في أوله أن يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد جاء من البصرة إلى ابن عمر في المدينة، فقالوا له: ظهر قبلنا أناس يعني يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن، ولكنهم يقولون إن الأمر أنف، أي أن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، مستأنف في علم الله. وهؤلاء مذهب القدرية الأوائل، ثم تطور المذهب إلى مذهب إنكار خلق الله عز وجل وتقديره لأفعال العباد، وهو مذهب المعتزلة النفاة القدرية. فهؤلاء قال لهم ابن عمر: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل منه. هذا دليل على أن من أنكر القدر فقد كفر. واستدل بحديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وذكر أن من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وهذا رواه أبو داود وهو حديث صحيح، وفيه بيان ثمرة الإيمان بالقضاء والقدر، وأن به يحصل العبد الراحة والطمأنينة في هذه الحياة الدنيا، ويجد بإيمانه بالقضاء والقدر طعم الإيمان وحلاوته، فإنه إذا أصابه شيء علم أنه لم يخطئه، وإن أخطأه وفاته شيء علم أنه لو بذل أسباب الدنيا فإنه لن يصيبه، فإن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وهذا تعريف من تعريف القدر، وهو أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكذلك من فوائده تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة، فإن عبادة قال لابنه يعلمه باب الإيمان بالقضاء والقدر، وذكر له حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. في رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أحرقه الله بالنار. فالقدر والإيمان به كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن آمن بالتوحيد ولم يؤمن بالقدر فقد نقض التوحيد. فنظام التوحيد أي لا ينتظم ولا يصح التوحيد إلا بالإيمان بالقضاء والقدر. وفي قوله هنا: إن أول ما خلق الله القلم، كان ذلك كما في بعض الروايات إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة، قبل أن يخلق السماء والأرض بخمسين ألف سنة. والرواية الأخرى تدل على أن من لم يؤمن بالقدر فليس بمؤمن، أحرقه الله بالنار، أنه لم يكن مؤمنا. ولا يتم الإيمان بالقضاء والقدر حتى يؤمن العبد بمراتبه الأربع: أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء وشاء كل شيء وخلق كل شيء، فلا يخرج شيء عن علم الله وعن كتابته وعن مشيئته وعن خلقه. هذه أركان القدر الأربعة باختصار. لا يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر حتى يتم إيمانه بهذه الأربعة. وفي قوله: إن أول ما خلق الله القلم، نوقع خلاف بين أهل العلم هل خلق القلم أولا أم العرش، هل العرش أول المخلوقات أم أن القلم قبل ذلك، على خلاف في توجيه هذه الرواية إن أول ما خلق الله القلم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلماء مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. ويدل عليه الرواية التي فيها أن الله لما خلق أو كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء، يدل على أن العرش، وهو الصحيح، كان قبل كتاب قبل خلق الله عز وجل القلم. فقوله عليه الصلاة والسلام إن أول ما خلق الله القلم، وجهوه على توجيهين: إما أنه أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فيكون الأولية للكتابة بعد الخلق، يعني أول ما خلق الله القلم ماذا فعل الله عز وجل؟ قال للقلم اكتب، فالأولية لأمره بالكتابة. أو قالوا أن الحديث هنا يتكلم عما يكون من شأن هذه الدنيا وما فيها، فالقلم خلقه الله عز وجل لأن يكتب ما كان وما يكون في هذه الدنيا. قال: وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي، وهو عبد الله بن فيروز رحمه الله أحد التابعين، قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، وكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيح، والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. هذا الحديث أيضا فيه بيان وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، ومثله أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفيه كذلك أن منكري القدر من أهل النار، أن هذا دليل على كفر من أنكر قضاء الله عز وجل وقدره. ومن الفوائد الجليلة لهذا الأثر، وهو أهمية الرجوع إلى العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، وسؤالهم فيما أشكل في أبواب الاعتقاد وغيره، وأن السلامة في لزوم غرز أهل العلم الكبار، بذلك تكون السلامة، لأنهم يفتون على ضوء الحق وضوء الكتاب والسنة. وهذا أمر مشاهد حين ابتعد الناس عن علماء السنة الكبار أهل السنة والجماعة المشهود لهم بسلامة العقيدة والمنهج، كان ذلك من أسباب انحرافهم في أن تعلقوا أهل الفتن وأهل الأهواء وأهل الشبهات ممن يسمون الدعاة على القنوات أو المواقع وغيرها، وتركوا علماء الكبار. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فأضلوا وأضلوا. وفي فوائد هذا الأثر أيضا أن أهل العلم متفقون في الاعتقاد، وهذه من سمات وصفات عقيدة أهل السنة والجماعة. فهو جاء وسأل أبي وسأل ابن مسعود وحذيفة وزيد، كلهم حدثوه بمثل هذا الاعتقاد، وهو وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن من لم يؤمن بالقضاء والقدر لا ينفعه صدقة ولا نفقة ولا زكاة، وأنه إذا مات على ذلك مات على الكفر. فأهل العلم في القديم والحديث على اعتقاد واحد وعلى عقيدة واحدة. لذلك إذا قرأت اعتقاد البخاري رحمه الله قال في مقدمته أنه ذهب قال: لقيت أكثر من 1000 شيخ قرنا بعد قرن زمانا بعد زمان، 1000 شيخ، وكلهم وجدهم، ثم ذكر عدد أسماء طائفة من أهل العلم، قال كلهم يقولون بهذا الأمر وبهذه العقيدة، ثم ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا كما قلنا عقائد الأئمة في القديم وفي الحديث تجدها عقيدة واحدة على قلب رجل واحد، لأن المصدر التلقي عندهم واحد، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه مسائل: بيان فرض الإيمان بالقدر، بيان كيفية الإيمان به، إحباط عمل من لم يؤمن به لأنه من الكفر، 4 الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، حتى يؤمن به، 5 ذكر أول ما خلق الله، هذا على الخلاف الذي ذكرنا، 6 أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، 7 براءته ممن لم يؤمن به، 8 عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. وهذه فائدة التي ذكرناها، فوائد منهجية. تاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وهذا أيضا يضاف إلى الفوائد، وهو وجوب أو الوجوب على العلماء أنهم ينقضون الباطل ويبينون الحق، وهذا بحمد الله أئمة السنة قائمون به، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا أيضا فيه بيان أن السلف فيما مضى يكفيهم أن تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسلم ويؤمن وتنقضي عنده الشبهات. وأما في عصرنا هذا لو أتيته بـ1000 دليل، أهل البدع والأهواء لو أتيتهم بآلاف الأدلة ما يناقض قولهم فلا يعتبر بذلك ويتمسك بالشبهات، فالأصل عنده العقل والرأي والهوى، ثم بعد ذلك يبدأ يتلمس ما يوافقه في زعمه من الأدلة، يؤصل ويقعد ثم يبحث عن الأدلة. وأما أهل السنة ومن يطلب الحق ومسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالكتاب والسنة ولا يقدم قول أحد على قال الله وقال رسوله، فإنه إذا جاءه الحديث لا يقول إلا سمعنا وأطعنا، يسلم لأمر الله ويسلم تسليما، لا يخالف أمر الله ولا أمر رسوله. أما أهل البدع وأهل النفاق، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فإذا دعوا إلى الله ورسوله نفروا وفروا عن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءوا لك بالشبهات والأهواء والعواطف، وقال فلان وقال علان وما تقول في كذا، ويضرب الأمثال ويجادل بالباطل. فهذا ليس طريقة أهل السنة والجماعة، فصاحب الحق متجرد للحق، متجرد للكتاب، متجرد للسنة، لو أخطأ شيخه ومتبوعه ومن يعظمه المقدم كلام الله وكلام رسول، ولا أحد بمعصوم. هذا هو كما قلنا واجب العلماء، وكذلك واجب من يرجع إلى أهل العلم ويستمع لأقواله، أن يرجع لأهل العلم ويستمع لأقواله. قال: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجه، أي البخاري ومسلم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. المضاهات المشابهة، يضاهئون يشابهون خلق الله. وقوله هنا في الأول: ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور كتصوير ما خلقت، وإلا فإن لا خالق إلا الله عز وجل. المقصود يخلق كخلقي، أي يصور على هيئة خلقي، بمعنى الذين يصورون ذوات الأرواح. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ أو ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع صورة إلا طمستها أو طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذا الباب فيه بيان أن التصوير من جملة الكبائر التي تقدح في التوحيد، وخصوصا تصوير ذوات الأرواح كالإنسان والطير والحيوان. فعلى العبد أن يبتعد عن هذا التصوير بشتى صوره وأنواعه، فإن الأحاديث في ذلك عامة، وهذا هو الأولى والأفضل والأسلم لدينه، إلا ما كان لضرورة، فإن الأحاديث في ذلك جاءت بأشد الوعيد، وقد يكون العبد مندرج فيها، وقد يكون يعني قد تخرج بعض الصور أو بعض أنواع التصوير من هذه الأحاديث، ولكن احتمال دخولها أكبر. ولذلك ينبغي على العبد يبتعد عن الصور قدر الإمكان، وهذا أمر قد يكون تساهل فيه كثير من الناس، وحتى من ينتسب إلى السنة وغيرهم، بغي عليهم أن يجتهدوا في البعد عن التصوير بقدر الإمكان. وفيه بيان أن من أعظم وسائل الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى هو التصوير، هو التصوير. ولذلك يعقد أئمة السنة أبواب التصوير في باب التوحيد، وما يدل على ذلك ما جاء في قصة قوم نوح، إن من أسباب الشرك عندهم والغلو، وفي قضية أنهم جاءوا إلى ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أقواما صالحين، فصوروا على صورهم ونحتوا على أشكالهم وهيئاتهم، فتذكروا، فإذا جاء الجيل تذكروا عبادتهم فعبدوا الله. فلما ذهب الجيل الأول ونسي العلم وذهب العلماء، قال الجيل التالي: آباؤنا وأجدادنا ما وضعوا الصور إلا لأنها تقربهم إلى الله. فوقع الشرك بسبب الغلو والجهل، وبسبب أيضا التصوير. مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الأخير، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، سد أعظم بابين من أبواب أو من وسائل الشرك، وهي قضية التصوير والصور والتماثيل، وقضية القبور والغلو فيها والبناء عليها وإيش رفعها مشرفا أي مرتفعا، وتجصيصها والكتابة عليها وإيقاد السرج. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم التصوير بما يكون عند القبور من وسائل الشرك يدل على خطورة التصوير، يدل على خطورة التصوير وأنه قد يفتح بابا من أبواب الشرك وهو وسيلة من وسائل الشرك. أذكر على هذا مثال حصل قريب وتعرفونه، حين كان أحد كبار السن من الباكستانيين وغيره في المدينة فصوروه، صوره أحدهم، ثم لما رجع غلوا فيه بسبب ماذا؟ هذا التصوير، فعبدوه من دون الله ويسجدون له ويتبركون به يطلبون منه البركة. كل ذلك بدأ من قضية ماذا؟ التصوير. قال فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، ثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله بقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي التصوير من أسباب حرمته أن فيه سوء أدب مع الله حين يصور على هيئة خلق الله عز وجل من ذوات الأرواح. ثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم قوله فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة. الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر. خامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم، وهذا أيضا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر على شدة عذابه. سادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح وهو لا وليس بنافخ. السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، وهذا نوع من أنواع إنكار مثل هذه الصور، كاري هذه الصور. قال: باب ما جاء في كثرة الحلف وقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه، أي البخاري ومسلم. هذا الحديث أو الباب باب ما جاء في كثرة الحلف، أي أن كثرة الحلف فيه نقص في الإيمان والتوحيد. لماذا؟ لأنها تفضي إلى أمور، كثرة الحلف فيها نقص بالتوحيد لأنها تفضي إلى أمور. تفضي أولا إلى التساهل في الحلف بغير الله، أو التساهل في الحلف حتى يحلف بعد ذلك يميز بين الحلف صادقا أو كاذبا، لأنه اعتاد الحلف فتساهل فيه. الثاني أنه قد يحمله هذا التساهل على الكذب، كثرة اعتياده على الحلف. الثالث أنه يفضي إلى سوء ظن الناس به حين يرونه في كل أمر يحلف، فيسيئون الظن به، خصوصا إذا رأوه يحلف بالله ثم لا يحقق هذا الحلف أو لا يكون به صادقا. إذن من تمام تعظيم الله واحترام أسمائه أن لا يكثر الحلف بالله عز وجل. طبعا الحلف بغير الله مر معنا وهو شرك. أن لا يكثر الحلف بالله ويحفظ يمينه ولا يحلف إلا لحاجة. قال تعالى واحفظوا أيمانكم، فهذا الوصي فيه الوصية بحفظ الأيمان أي الحلف. وبين عليه الصلاة والسلام أن كثرة الحلف من عقوبتها أنها تقلل البركة والربح، وخصوصا هذا الحديث إشارة إلى كثرة الحلف في البيع والشراء. والله اشتريته بكذا، والله أنا خسران، والله أنا مربحان، والله على رأس المال، فبيعه وشراؤه كله بالحلف، فهذا يقلل البركة ويمحق الرزق ويمحق الكسب. هو يحلف يظن أنه بحلفه يكون ذلك سببا في بيعه وشرائه وربحه، فيعاقب بعكس مراده، وعكس مراده أن يكون فيه محق للرزق والكسب، محق للرزق والكسب. قد تذهب السلعة تمشي منفقة للسلعة، ولكن الكسب والرزق والبركة والربح يقل بسبب تساهله بالحلف. قال: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وهذا فيه أو هذا الحديث صحيح، صححه أيضا الشيخ الألباني، رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله في إثبات صفة الكلام لله عز وجل، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولا يكفر عنهم يعني ذنوبهم، ولهم عذاب أليم يستحقون هذا العذاب. هذا من أحاديث الوعيد، وذكر هؤلاء الثلاثة. الأول أشيمط، والأشيمط هو الشيخ الكبير في السن، ومع هذا تجده يزني، عافانا الله وإياكم. والثاني عائل أي فقير، ومع هذا يتكبر. والثالث وهو محل الشاهد جعل الله بضاعته، أي أنه يبيع ويشتري باليمين، فكأن الحلف هو بضاعته التي يبيع ويشتري بها، وهو ماله الذي يدفع ويشتري به. والله أنا، والله أنا، سواء هذا البائع أو المشتري، البائع أو المشتري، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. يأتي إذا أراد أن يبيع، والله أنا خسران، وإذا جاء وأراد أن يشتري، والله ما عندي شيء، أو والله حصلته بأقل من ذلك، وهو في هذا كاذب. فهذا كله داخل في هذا الحديث، رجل جعل الله بضاعته يشتري باليمين ويبيع باليمين. وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كثيرة يدل على قاعدة مهمة دلت عليها النصوص، وهو أن الذنب يعظم كلما قل الداعي وضعف، أن الذنب يعظم كلما قل الداعي وضعف، كلما قل الداعي إلى المعصية كلما عظم ذنب الفاعل. فهذا الشيخ الكبير شيخ قلت شهوته وضعفت، ومع هذا يفعل الفواحش، فذنب الشاب الذي يزني أعظم أو أقل من ذنب الشيخ الذي يفعل الفاحشة. لماذا؟ لأن هذا قلت الدواعي عنده، وهذا عظمت الدواعي عنده، وكلها من كبائر الذنوب. وكذلك الرجل الغني قد يتكبر، وتكبره محرم ومن الكبائر، لكن الذي ليس عنده أسباب التكبر ثم يأتي ويتكبر. عائل فقير ما عندك شيء أصلا حتى تتكبر على الناس، ومع هذا تجده يتكبر على الناس في كلامه وهيئته وأفعاله. فهذا قل الداعي عنده ففعل الذنب فعظم ذنبه. ومثله الذي يعني ذنب العالم قل داعي الجهل عنده وعظمة العلم، عرف حق الله عز وجل، كذلك كان ذنبه أعظم. وهكذا قال. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأمة قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرنين أو ذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ورد في بعض الروايات التصريح بأنها ثلاثة قرون، كما أيضا في الحديث الآتي: ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. هذا أيضا فيه الدلالة أولا على فضيلة القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنهم هم أهل القرون المفضلة، وهم السلف الصالح الذين يجب اتباعهم والسير على فهمهم. وفيه كذلك أن قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا كله داخل الذين يعني يحلفون ولا يستحلفون، ما عنده إلا كثرة الحلف، حتى أنه يحلف بدون أن يطلب منه الحلف ولدون حاجة. وهذا كما قلنا يفضي إلى الكذب وكثرة أو إساءة الظن الناس به والتساهل في هذا الباب. ذلك كانوا يخونون ولا يؤتمنون، ويكثرون من الشهادة والحلف، وينذرون ولا يوفون. ومر الكلام عن باب النذر والوفاء به، وذكر أنه يظهر فيهم السمن، وهذا إشارة إلى سلام إلى يعني إغراق بعض الناس في النعيم. هذا المقصود بظهر فيهم السمن، أنه يغرق في النعيم وفي الطعام ويغفل عن الآخرة من أمور الدنيا، حتى يكون عنده مثل هذا السمن. قال: وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. هذا نحو ما تقدم في حديث عمران، وفيه قوم يجيء تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، أي لا يبالي، يشهد أي شهادة ولو كانت زورة ويحلف على هذا، فتتسابق شهادته يمينه بدون، يدل على قلة ورعه وعدم خوفه من الله عز وجل وتساهله في الحلف بالله عز وجل وشهادة الزور، فلا يبالي. فهذا كله داخل في الوصية بحفظ الأيمان وعدم التساهل بالحلف بالله عز وجل إلا لحاجة كما ذكرنا. قال: فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، ثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، خامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، سادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. وهذا في قول إبراهيم أي النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا فيه بيان تربية الأبناء وعدم التساهل إن تسمع الإبن يشهد زورا أو يحلف كاذبا أو يكذب في حديثه، كان السلف يضربونهم على هذا الأمر. وهذا أيضا فيه أن الضرب أيضا من وسائل التربية، ولكن يكون الضرب الغير مبرح الذي بضوابطه الشرعية. بهذا نقف أيها الكرام إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.